بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم
الحمد
الشرعية
أن نقدم لكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة. كيف تعاملت قريش مع هذه الهجرة؟ ذكرنا دور النجاشي في حماية الصحابة وتوفير الجو الآمن لهم. خلال هذه الفترة وقعت جملة من الوقائع في مكة كان لها أثر في تغيير مجريات الأحداث. كان من أبرزها إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. فأما حمزة رضي الله عنه فقد ذكرت الروايات في السيرة مختصرها بأن أبا جهل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر حمزة بن عبد المطلب، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد، أي المسجد الحرام، نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمار، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وبقي حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وأما إسلام عمر رضي الله عنه فقد قيل أنه وقع بعد الهجرة إلى الحبشة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أبا جهل أو عمر بن الخطاب لقوتهما ومكانتهما في قريش. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر، والحديث رواه الترمذي. ولأنه كان يحب عمر بن الخطاب أكثر من أبي جهل فقد خصه بدعاء له بذاته. فروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وقد استجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فآمن عمر بن الخطاب. وقد وردت أكثر من قصة في إسلامه، ولكن إسلامه مع إسلام حمزة مثل تحولا استراتيجيا مهما في الدعوة الإسلامية. فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وورد عن ابن مسعود أنه قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا نصلي وما نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. ومن طريف خبر عمر رضي الله عنه بعد إسلامه ما رواه ابن إسحاق وأحمد في فضائل الصحابة عن عبد الله بن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب قال أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له جميل ابن معمر الجمحي. قال فغدا عليه يقول عبد الله بن عمر وغدوت أتبع أثره، أنظر ماذا يفعل وأنا غلام، حتى جاءه فقال أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رجليه، واتبعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر قد صبا. قال يقول وعمر من خلفه يقول كذب ولكن قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال وثاروا إليه. قال فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح فقعد أي من الإعياء، فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم ما شأنكم؟ قالوا صبا عمر بن الخطاب. قال فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي وهم قوم عمر، أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا عن الرجل؟ قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. قال عبد الله فقلت لأبي بعد أن هاجرنا إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي. وروى الطبراني عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة، فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم، فلما تكاثروا عليه خلصه رجل. فقيل لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي. من الفوائد التي يمكن استخلاصها مما سبق والهدايات، أولا الهداية بيد الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فما كان أحد يتوقع إسلام حمزة أو إسلام عمر رضي الله عنهما، حتى جاءت رواية عن أم عبد الله بنت أبي حثمة رضي الله عنها قالت والله إنا لن نترحل إلى أرض الحبشة أي نتجهز، وقد ذهب عامر أي زوجها في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عليه تقول وهو على شركه، قالت وكنا نلقى منه البلاء والشدة علينا، فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله. قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بن ربيعة من حاجته تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال أفطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. فقال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يأسا منه كأنه يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام أي أنه لا يمكن أن يسلم، فكان الأمل في إسلام عمر مفقودا بسبب إيذائه المسلمين وشدته عليهم، ولكن الله هداه للإسلام بفضل الله أولا وبفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. ولذلك المسلم أن لا ييأس من الدعاء لغير المسلمين بالهداية للإسلام بدلا من الدعاء عليهم، ولكن قد يدعو الرجل عليهم بما يكون سببا في عودتهم إلى الله وتركهم ما هم عليه من المنكرات، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما استعصت عليه. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد حتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر إنك لجريء. قال فدع الله لهم، فأنزل الله عز وجل عليهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. هذه هداية من الهدايات ينبغي لنا أن نتأملها وأن ندعو لغيرنا من غير المسلمين بالهداية للإسلام، وأن يعينهم الله عز وجل ويوفقهم على الدخول فيه. كذلك من الفوائد التي يمكن أن نستخلصها إسلام حمزة، وإن كان في أول الأمر بسبب عصبيته لابن أخيه، لكن دخل الإيمان قلبه. ولذلك لا ييأس المسلم من مجاهدة نفسه على الإخلاص، فقد يكون الباعث على عمل الخير الدنيا وطلب الدنيا، لكن سرعان ما ينقلب إلى ابتغاء الله واليوم الآخر. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا أي أصبحوا من النبلاء، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلب قوم منهم أولا العلم لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد ذلك. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يقول: فهذا أيضا حسن. لما رأى كفار قريش إصرار المسلمين على دينهم والدفاع عنه، وقد أسلم حمزة وأسلم عمر رضي الله عنهما فكانوا مصدر عز للإسلام، اتجهوا إلى أسلوب آخر. تحالفت قريش وكنانة على استعمال المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية ضد بني هاشم وبني عبد المطلب بأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموهم النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر هو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، شعب أبي طالب أي الوادي، ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين محصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين حتى بلغهم الجهد، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب، لكن الله عز وجل يسر نقض هذه الصحيفة وزوالها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من هذا الحصار. وهذا الموقف من قريش يبين رغبة أهل قريش من المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الرغبة الشديدة في مواجهة دعوة الإسلام، ويبين كذلك موقف أهل الحق وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وكيف أنهم واجهوا كل هذه الأساليب بالصبر والدعاء، فما قدره الله كائن ولا بد. وهذه الجهود لضرب الإسلام وأهله مستمرة لا تنقطع أبدا، وإن هدأت في بعض الأزمان، إلا أن الكره كامن في نفوسهم تجاه الإسلام يجعل المسلم في حذر مستمر، وإلا فهم لن يرضوا عن الإسلام وأهله مطلقا، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر. بعد المقاطعة بفترة يسيرة أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة أخرى، وهي وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويذب عنه، وعظمت المصيبة في أنه مات على غير الإسلام. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب من الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن الهدايات التي يستفيدها المسلم من هذه القصة: أولا، عظم أثر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلو قالها أبو طالب لدخل في الإسلام ولعصم نفسه من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذه القصة: تبين لنا هذه القصة أثر أصدقاء السوء على المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من عمه الدخول في الإسلام قبل موته، ولكن صديقي السوء آنذاك أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة كان مانعا له من الدخول في الإسلام، وذكراه بمذمة العرب له بعد موته، حتى قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فعلى المسلم أن يحذر من أصدقاء السوء الذين يجرونه للهلاك. رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس ينقسم إلى قسمين: شياطين جن وشياطين إنس. شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فر، أما شيطان الإنس فهو ملازم لك. لذلك علينا أن نحذر من أصدقاء السوء. أما الأمر الثالث الذي نستفيده من هذه القصة فهي أن هداية التوفيق بيد الله وليست بيد أحد من البشر. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. المسلم يبذل جهده في دعوة الكفار للإسلام، لكن ليس عليه هداهم بل عليه دعوتهم. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الأحداث فيها قصص وعبر كثيرة تحتاج إلى تأمل وتدبر وأن نقف على معانيها. وأفضل من يفيدنا في ذلك أن نرجع إلى كتب السنة التي خصصت أبوابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرها من هذه الكتب التي ذكرت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، وشرحها أهل العلم وبينوا ما فيها من الفوائد. فلا نبخل على أنفسنا بالتعرف على سيرة أعظم البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير ونفعنا بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يحشر تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واسقنا من حوضه شربة.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.